السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكما سلف البيان، فإن هذا الكتاب يتسم بأنه يحوي مادة جلها قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بلا شك مادة مباركة، ففي الكتاب العزيز بركة وخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. قال: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير، يعني أن الحرير ممنوع. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه صدر التبويب بشيء أرى والله أعلم أن الأولى غيره، أن يصدر بغيره، وذلك لأنه صدر بلون الثياب، والأولى أن يصدر بصفة الثياب، صفة الثياب أو بالغرض من الثياب، لأن اللون الكلام فيه يقبل ويدبر، لكن الغرض الذي من أجله لبس الثوب هو صدر الباب بالآية، فلعل التوبيب من تصرف غيره. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يغطي عورتكم، يواري سوآتكم يعني يغطي عورتكم. فهذا من أجل مقاصد الثياب، أنها تواري السوآت وتستر العورات التي أمر الله أن تستر، فهذا أجل مقصد من مقاصد الثياب، أن يستر العورات. ولذلك لما حذرنا الله من الشيطان قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهم. فهذا من أجل مقاصد الثياب أنه يستر، وحتى بعد وفاتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنا. وزجر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ميتا قد كفن في غير طائل. وأيضا فإن مصعب بن عمير لما قتل في أحد ما وجدوا له شيئا يكفنونه به إلا بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه وأن يجعل على رجليه شيء من الإذخر رضي الله تعالى عنه. فالعبرة والقصد من الثياب هو الستر. فلذلك لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، هن كاسيات ولكنهن أيضا في ذات الوقت عاريات. فإذا كان المقصد من الثياب تغطية السوآت وسترها، فالشباب الذين يلبسون الآن ثيابا تجسد العورات وإن لم تظهرها لكنها تجسدها، فكلما ضاقت عليهم الثياب ضاقوا من الكراهية، اقتربوا من الكراهية واقتربوا من التحريم. فأصبح الشاب الآن وأنت تتعجب منه يقف بس أن يصلي يلبس بنطلون ضيق يظهر عزيزته، يظهر عزيزته، ويلبس البنطلون ضيق على الأرجل إن كان أفحج أظهر البنطلون ذلك، وأفحج متباعد ما بين الساقين، فهو مستور بستر الله بالثوب الجميل، لكن يظهر أنه أحفج إذا لبس الضيق، ويظهر سوءته من الأمام ومن الخلف بالضيق الذي يلبسه. فهذا بعيد عن فهم المعنى الذي من أجله أنزل الله سبحانه وتعالى الثياب. وفشت في الشباب أمور في هذا الصدد من إيحاءات الشيطان، شاب يلبس البنطلون ساقط من العجيزة، لو طفل شده صغير ظهرت كل البلايا التي به. فالقصد من الثياب ستر العورات، ويتم بهذا أكثر من اهتمامنا باللون، وإن كان اللون قد يطلب في بعض الأحيان لكنه دائر بين فاضل ومفضول، لكن العورات دائرة بين حرام ومكروه أو واجب أو مستحب. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم. وريشا، الريش ما يتزين به فوق الثياب، في ريش، تقول فلان متريش عليه أثر الرياش، يعني ما مجتزئ على الثوب لكن فوق الثوب أشياء تظهر أثر النعمة. ولباس التقوى ذلك خير. في كثير من الآيات يذكر الله بالأمر الدنيوي ثم يذكر بالأمر الأخروي. فإذا كنتم تلبسون الثياب تسترون به الأبدان فاكتسوا أيضا بلباس وأفضل، وهو لباس التقوى، كونوا من المتقين، فلا تلبسوا اللباس يواري السوءات وتخلعوا الثياب التقى، بل ولباس التقوى ذلك خير. وذكر نحو هذا في قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. قال تعالى عفوا: وعلى الله قصد السبيل، يعني على الله بيان الطريق الموصلة إلى مرضاته. وهكذا تأتي الآيات في هذا الصدد. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود وقال: حديث حسن صحيح. نعم. والترمذي عفوا وقال حديث لا نستقصي وقال حديث عفوا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. في كلام يسير تغاضى عنه للشواهد. الآن أصبح الذي يلبس ثوبا أصبح عارا عند أهل الدنيا حتى في مصر والعياذ بالله. إذا ذهب مدير يلبس ثوبا ساترا للسوء وجميلا، ثوبا جميلا وثوبا أبيضا، لن ينتهي، يعني لن يسلم من سخرية الساخرين، وستتناوله الجرائد والصحف، مع أنه يمتثل حديث الرسول ويلبس خير لباس. فأصبح الذي يلبس لباس الإفرنج ويجسد عورته وسوءته غير ملام، والذي يلبس لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ملاما، أصبح ملاما عليكم السلام. فدائما وأبدا نحب أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر في حكومة سابقة أن أحد الإخوة عين محافظا وذهب إلى العمل بالثياب، فقامت عليه الصحف والجرائد تنال منه وتنهش في عرضه، وهو المصيب وهو المصيب في تصرفه. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وردت بعض الأحاديث في النهي عن الثوب الأحمر، نهي عن الثوب الأحمر، ولكنها ضعيفة كلها، بل شديدة الضعف كلها. وإنما الثابت النهي عن المعصفر والمصبوغ بالعصفر، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رؤي في حلة حمراء قال: ما رأيت شيئا قط أحسن منه، عليه الصلاة والسلام. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بالأبطح في قبة له حمراء من أدم جلد، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، يعني واحد ينضح واحد يناول الثاني، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحديث الأول في لقد رأيت في حلة حمراء في البخاري ومسلم، وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يتتبع فم بلال. الله أكبر الله أكبر، يعني فمه يذهب يمينا وشمالا. فأخذ منها بعض العلماء الاستدارة بالفم يمينا وشمالا أثناء الأذان. طيب إذا وجد الميكروفون ولم يكن لتغيير الفم مصلحة، يفعل أو لا يفعل؟ فإذا فعلها شخص تسننا ما يلام. هنا ما ورد، هنا إجمال، هنا أعرف أقول لك هنا ما ورد في هذا الحديث. فأذن بلال فجعلت أتتبع فاها هنا وهنا يقول يمينا وشمالا، عفوا عفوا لفظة جاية، حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني كان التحول أحسنت أنا آسف، حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، عنزة العنزة يا أبو طارق، ما الفرق بين أنت أبو عنزة؟ صح أنت أبو عنزة وأبو عنزة؟
أبو عنزة الرمح القصير،
يعني أنت أبو عنزة الرمح القصير.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخلاء يقول معه إداوة وعنزة،
يعني أنت أبو عنزة العنزة.
لا عنزة،
العنزة أنثى الجدي، يعني التي نقول عنها نازة. يعني هل القبيلة عنزة أو عنزة؟
لا،
في قبيلة في السعودية شهيرة اسمها، لا مش عنيزة، عنيزة بلد، عنيزة تصغير عنزة.
في مصر اسمها المعازة، في مصر اسمها المعازة،
في المعازة. لا أتكلم عن السعودية. عنزة هي عنزة ولا عنزة؟ عنزة بالفتح،
عنزة بالفتح،
عنزة بالفتح، عنزة بالفتح. وانت ابو عنزة او
ابو عنزة
بالتسكين، وما معناها؟
معناها كانوا العرب كانوا يسمون الاسماء ديات
حتى تعيش.
لا، عشان كرم الرجل كان يقول اذبحوا الرجل عنزة،
يعني انت تقول ابو عنزة لانك كان عندك عنزة، او كانوا يقولون اذبحوا للرجل عنزة من كرمه.
كلهم عرب،
ماشي، انت عرفت تدافع عن نفسك. ايمن ساكن سلم امره لله، لكن ابو طارق دافع عن القبيله دفاع دليل الكرم، كما قالت ام زرع. ماذا قالت يا خلاء؟ اذا سمعنا صوت المزهر ايقن انهن هوالك. امرأة ثانية تقول عن زوجها زوجي مالك وما مالك الزوج له ابن كثيرات المبارك إذا سمعت إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. يعني لما يجي الضيوف ونبدأ نستقبلهم بالترحاب يعرفوا أنهم سينحرون اليوم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن من الأخرى التي قالت زوج العشنق. انتبه انتبه انتبه. قالت زوج العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني كده مبتلي عايشة في. قال فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار ولا يمنع. يعني إذا وضعت عنزة أمامك ومر بعدها كلب أو حمار أو أي شيء لا تأثير له لا تأثير له. وعلى أي حال فإن الحديث الوارد في هذا الصدد حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاثة المرأة والكلب الأسود والحمار حديث صحيح لكن مؤول عند الجماهير. قال النووي رحمه الله وذهب جماهير السلف والخلف إلى تأويل القطع في حديث يقطع الصلاة ثلاثة أن المربي قطع الخشوع ليس الإبطال. نعم
سيدة عائشة قالت في هذا الصدد بسمع بالكمون الاستلاب والحمار
قالت ذلك عن أبي ريمسة رفاعة التميمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران عليه ثوبان أخضران ماشي يعني يا سامح النبي كان عليه ثوبان أخضران. إذا أنت أتيت بثوب أخضر ومشيت في الطريق سيزفونك يعني هل يختلف الثوب إذن أو من باب حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله فبدلا من أن يزفونك كما قال أخوك وليد يزفونك يزفونك أنت عن أبي ريمسة رفاعة يعني ترى أحوال الناس وأفهم الناس ترى أحوال الناس وترى أفهم الناس. لعلي ذكرت إخواني بشيء ودائما أذكر به حدث لي في اليمن والحمد لله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل عابد شر ولكل شر فترة. يعني أي واحد من العباد يأتي عليه وقت يرتفع في العبادة ويسمو ويعلو وبعدها يحصل له فتور. يعني خلاص بعد أن كان شاب ويرتفع ارتفع يحصل له فتور. لكل عابد شر ولكل شر فترة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. المهم كنت أي حديث نقرأه نطبق ما في نقاش وذلك قبل أن تعرف صحة الأحاديث من ضعفها. فقرأنا حديث أم هاني رضي الله عنها واغتررت بتصحيح بعض العلماء له دخل النبي مكة وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه عفوا دخل الرسول مكة وله أربع غدائر والغدائر الضفائر. وحديث قبله أن الرسول كانت له جمة تضرب من كبيه فطولنا الشعر حتى ضربت القبة حتى ضرب الشعر المنكبي. قرأنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أم هانئ له أربع ضفائر فضفرناه وراء أربع ضفائر. وبعد وأنت لا يعنيك أحد من الناس لم نكن نفكر في انتقادات تأتيك من أي شيء المهم تفعل سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندهم في اليمن في بلاد اسمها ريدة هناك وعموم اليهود من أيام الإمام كانوا يهانوا ولا يركب الحمار مثلا بطريقة إلا كنا سمحنا جمالي يعني ما يركب الحمار ممكن إنما يركب ورجلاه الاثنتان في اتجاه واحد خلافا للمسلم رجل هنا ورجل هنا متمكن. فكانوا يعلمونهم بعمل تعرفون اللي كان يسموه الأول أول الأمر أطف، اللي كان فترة في الشباب الفاسق يستعملها مرة يطول هذه، لكن اليهود يعملون زنانير ضفيرتين، ضفيرة نزلة هكذا رفيعة وضفيرة نزلة رفيعة، وما نفجعلت أربع ضفائر في الخلف. المهم ذهبت أشتري لبعض الإخوة الطلبة أشياء من سوق هناك، سوق كبير جدا، فرجل من الذين في السوق يقول كيف حالك يا أبو يهود؟ قلت له أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال ما تكذبوش على الرسول، فكيف ستتفاهم معه خلف السيارة في كية الضفائر؟ لأن التفاهم مع مثل هذا صعب جدا ما تتحمل. فالمهم مراعاة أحوال الناس كما قال أخي وليد، إذا أنت سمعت أن الرسول الآن يا سامح خرج وعليه ثوبان أخضران، عليه ثوبان أخضران، والحديث إسناده صحيح، ولبست الثوبين الأخضرين ثوب أبيض وفوقه أي عفوا أخضر وفوقه بلط أخضر ومشيت في الطريق، تراها مناسبة أو لابد أن نراعي أفهم الناس، نراعي أفهم الناس. جزاك الله خير. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه إمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة عليه إمامة سوداء. عفوا حديث أم سلمة الذي ذكرته، أم هانئ عفوا، منقطع بين مجاهد وأم هانئ الذي فيه أن النبي دخل مكة وعليه وله أربع غدائر، منقطع بين أم هانئ وبين مجاهد. قوله قد أرخى طرفيها بين كتفيه دال على ما على المراد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف. ما الكرسف يا عبد التواب؟ لا ليس أنت تتعز. ما الكرسف؟ أنعت لك الكرسف، سؤال من العجمة، الكرسف القطن. لما جاءت المستحاضة إلى رسول الله قالت إني أسج سجا، قال أنعت لك الكرسف، يعني أوصف لك القطن تحشي به المحل الوقف النزيف. قال ليس فيها قميص ولا عمام. السحولية ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. وعنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط كساء، والمرحل الذي فيه صورة رحال الإبل. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشي حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، يعني ما استطاع يخرجها من الكم، فدخل اليدين وطلعه، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. في رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. كثرت الأسئلة في هذه الآونة عن المسح على الأكمام، فلو كان سائغا لمسح النبي على الكم، دليل أنه مسح على الخفين، فلا يجوز المسح على الأكمام، والله أعلم. قال باب استحباب القميص. استحباب القميص، القميص الثوب يعني. يوسف ذكر القميص في صورة يوسف في ثلاث مواطن، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وقدت قميصه من دور اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. وللأسف أصبح الناس يستنكرون عليك أن تلبس القميص. الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
كلمة النساء أكثر من جداد وقت الغالبية في النساء دواسة للطاقة. كلمة النساء
أشهد أن
قال باب استحباب القميص عن أم سلمة. ما اسم أم سلمة؟ أم سلمة اسمه لا تذكر. وصاحبك جمعة لا يذكر. هند بنت أبي أمية. قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. الآن كما أسلفت أصبح الناس يستحيون من لبس القميص، وأصبحت أمن الدولة تصنف هل يلبس قميصا أو بنطلون وقميص بنطلون فالذي يلبس قميص أصبحت وسمة عار. حتى تجد إخوة أفاضل لا نزكيهم على الله ويوم العرس يستحي أن يلبس قميص. يا أخي هات لك ثوب، اشتري قميص ثوب الدفة، ثوب طيب أو ثوب الأصيل أو أي ثوب من الثياب الجيدة وفصل ثوب جيد. يقول لا لازم بدلة وكرافتة، أمي عايزة كده. وأصبحوا يستحيون ويعتبرونها عارا أن تلبس ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلزم أيها الإخوة أن نرجع إلى ما كان عليه الرسول وأصحابه معتقدا وسمتا ودلا وهديا وملبسا ومطعما ومشربا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. لغتنا نلزم فيها اللغة العربية قدر الاستطاع، طريقة طعامنا طريقة شرابنا في كل شؤوننا. لكن الآن أصبحت مشكلة كبيرة أشد من هذا وأنكى. أمر الفتيات، وأصبحت البنت لا تستحي أن تظهر سوءتها في الجامعة، تجسد عجيزتها بالبنطلون الضيق وتمشي ولا كأنها صنعت شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريح الروس هنك أسلمة الوقت المائلة. البناطيل المقطعة، كل شيء، كل شيء في الشيطان والعياذ بالله، الشيطان والعياذ بالله ينزع عن الناس اللباس، حتى أصبحت في أوروبا الكافرة نوادي مخصوصة للعورات تماما، للعورات تماما. وإن جئت وأنت مستور حتى بالستر الخفيف الذي يوري السوأتين ممنوع تدخل. وفي بلادنا مصر على إثرهم تهرع، ممنوع وعدة منتقبة تدخل نادي خاص بالقوات المسلحة والشرطة، ممنوع منتقبة تدخل، وممنوع تدخل بثياب بعض الفنادق وبعض المطاعم، على غرار دول الكفر والعياذ بالله. صدق الرسول عليه السلام إذ قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، في رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراء. قال: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهيته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت: كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، سنده ضعيف. وورد حديث في المعنى به علة: الإسبال في ثلاثة، في القميص والكم والعمامة، لكن أيضا سنده معلول. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهذا الحديث جعلنا نقول إن هناك تفريق بين الذي يجره خيلاء والذي يجره لغير الخيلاء، وإن كان في الأصل أننا لا نجر، لكن لا بد في التفريق بين الذي، لا بد من التفريق بين الذي يجره خيلاء والذي يجره من غير خيلاء. وعن أبي هريرة، يعني طبعا علماؤنا المعاصرون في أرض الحرمين طبعا أكثرهم لا يفرق بين خيلاء وغير خيلاء، ويجيب على هذا بالآتي ذكره. يقول: إن الأصل إن إزار أبو بكر نحيف، والأصل أن الإزار مرتفع لكن ينزل رغما عنه فيبدأ في تعاهده. ويقولون: إن الرسول شهد لأبي بكر ولم يشهد لك، إنك لست من يفعله خيلاء. لكن هب أنني أعرف أنني لست من يفعله خيلاء ولا في بال الخيلاء، فبلا شك أن الحكم يختلف. يعني مثلا الفلاح المصري، الفلاح المصري يلبس جلابية تجرجل، لكن ليس في ذهني أبدا موضوع الاختيار. لا تستطيع أن تقول إنه مرتكب كبير وأن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه، وأن لا تستطيع أن تقول ذلك، بل قد يكون غيره ممن صنع شيء آخر أشد اختيالا منه. نعم، يعلم، يقصر الثوب حتى ارفع ثوبك، فإنه أنقى لثوبك وأنقى لثوبك وأطهر لقلبك وأقرب لربك، يعلم. لكن أنا قصدي في الأحكام لا بد أن يفرق في الحكم بين الذي يجر خيلاء والذي لا يجر خيلاء. وعلى هذا جماهير العلماء وحملوا المطلق في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذي سيأتي ذكره. قال المسبل: على المسبل الذي يسبل خيلاء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يبيع السلعة مصاحبة بالأيمان الكذب وفي رواية المس بالإزارة. فحمل الجمهور المطلقة هنا على المقيد في رواية الخيلاء. طبعا بعض علماء المملكة الذين لا يفرقون يقولون إن العقوبتين اختلفتا، المسبل مطلقا لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا عذاب أليم، والمسبل خيلاء، المسبل مطلقا هنا لا ينظر لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا عذاب أليم، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فقال الاختلاف العقوبتين، اختلاف العقوبتين فكلاهما كبيرة، وهذا القول لم أقف له على كبير على كبير عالم من المتقدمين. أكثر العلماء على خلاف ما يذكره الحنابلة من الإطلاق، من الإطلاق. نعم. لا، يقول اختلاف العقوبتين بعضهم. لا عفوا، يقولون بعضهم سأسمعه بأذني ومكتوب له، يقول اختلفت العقوبتان، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. في النار معناه إيه؟ ما معنى في النار؟ أنها كبيرة، ما الكبيرة ما تهود فاعلها بالنار. والثاني لا ينظر الله إليه ولا يكلمه، والله أعلم. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، ومن جر شيئا خلاء ينظر الله إليه يوم القيامة. قال بإسناد صحيح، ظاهر السند الحسن ولكن به علة، لكن الجزء الأخير منه له شواهد بلا ريب. هل أحد له سؤال؟ تفضل.
لما فرقنا بين الثياب البيضاء وتجنب اللبس الأخضر عشان
لماذا فرقنا بين لبس الثوب الأخضر للرجال وبين أيضا الأبيض، وإن شئت قلت الأحمر؟ أعراف الناس لها اعتبار، وعلي قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل لماذا لا نقتل عبد الله بن أبي بن سلول، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، لكني أخشى أن تنكر قلوبهم. نعم.
نفرق بين فعل نبي صلى الله عليه وسلم وقوله، إن هو قال ألبس البياض، والثاني فعل لبس البياض.
لا، لما قال البس البياض لا يعني أنه يمنع ما سواه، إنما الأغلبي، الأغلبي يكون حالا أغلبيا لك أن تلبس البياض، ولا يمنع أن يلبس الآخر إذا احتاج المقام إلى ذلك. سؤال آخر في هذا الصدد، تفضل.
هل لشيخ أو لمدرس أن يلزم طلابه بلبس الثوب الأبيض والقمصان البيضاء ومن يأتي بكل هذا يمنع من الدخول؟
هل لشيخ أن يلزم تلاميذه، مش معنى كتاب الشيخ من يفعل يعني الموظفين، الموظفين الأمر فيهم سهل حتى تعرف التخصصات، هذا مختص بتعبئة التمر، وهذا مختص بقيادة السيارة، وهذا مختص كذا، معقولة. لكن أسألك سؤالا، هل سلك هذا المسلك الذي تذكره الرسول؟ هل كان الرسول يخرج عن مجلس من لم يأتي بثوب أبيض؟ خلاص، إذن لا يسوغ لنا ولا يجوز لنا أن نلزم الناس بعد. لكن لو واحد جاءك ببنطلون، قال أنا طالب، البنطلون ضيق مظهر سوءته من الأمام ومن الخلف، وقلت له اذهب استر نفسك، كذلك أو ليس لك؟ لكن الصحابة ما كانوا هكذا، الصحابة كانوا هم مسطورين رضي الله تعالى عنه. أحد له سؤال؟ القميص هو هذا القميص باللفظ المصري الجلبية. على كل الجلباب أقرب العربية من الدجداش، صح؟ في القرآن الكريم بدنين عليهن من جلابيبهن. هات فيك يا بطر، ولا مش لازم انت يا بطر، الثوب الجلابية باللغة المصرية ليس جلباب النساء إنما الجلابية. نعم المصبوغ بالأصفر، لون مثل البرتقالي، لون أصفر البرتقالي. نعم العمامة أقرب للسنة، نحن لسنا نحن الأقرب للسنة، جماعة التبليغ هي الأقرب للسنة في غطاء الرأس منا. أقول لك لا، هم جماعة التبليغ وإن كانوا في هذا الباب يعني لهم يعني عليهم أمور، لكن هم في الذي على الرأس هم أقرب إلى السنة من ملبسنا الذي على الرأس. لا هم لا يتخذ بالأمام السوداء البيضاء، هم لا يلبسونها سوداء. نعم سؤال. ماذا يفعل من تشترط عليه مؤسسة عمله بلبس القميص والبنطلون؟ يلبس قميص وبنطلون واسعي، يلبس قميص وبنطلون واسعي، يعني ما فيش واسع فيه ضيق، كل ما تعبان يا جماعة. نعم بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.